صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مولاي مولاي زين العابدين تحية للخاشعين بشدة الظلماء والباسطين أكفهم إن أصبحوا بالفضل والآلاء والنعماء والصابرين على الخطوب بكربلاء ما بين غمر مدامع ودماء عاشت بقلبك كربلاء بكل ما فيها فعشت بلوعه وبكاء حتى مضيت وانت جرح ناجف واضالع تطوى على اللاواء. اعتاد أرباب الأقلام والكتاب والباحثون أن يجعلون إطار للشخصية اللي يدرسوها إطار زمني عبارة عن بدء الولادة ونهاية الحياة وما بين ذلك. الحقيقة العناية ما ينبغي أن تنصب مثلا أفرض على تاريخ الولادة أو على تاريخ الوفاة إلا من جانب واحد. شو هذا الجانب؟ جانب تحديد الفترة اللي عاشت بها الشخصية، لأن هاي الفترة تعكس أحداثها على الشخصية بالذات. شلون؟ احنا نعرف أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ونحن في رحابه هذه الليلة، ونرجو من الله عز وجل أن نكون دائما في رحاب أهل البيت، في بداية حياته الشريفة تبتدئ سنة 38 من الهجرة، يعني في خلافة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتستمر إلى سنة 95. هالفترة اللي عاشها الإمام سلام الله عليه فترة مشحونة بكل تفاصيلها، مشحونة شحن عجيب، لأنه اولا الايام هالسنتين الثلاثه اللي قضاها مع جده امير المؤمنين، كان امير المؤمنين صلوات الله عليه في غمره الحروب، غمره القتال والاحداث والحروب متتاليه، يخلص من حرب يقع في حرب ثانيه. هالفتره اللي عاشها الامام سلام الله عليه، وهذه هي اللي في الواقع خلته ما يتمدد الى الخارج. يعني سألون كثير من الكتاب أنه علي بن أبي طالب معروف، يعني علي بن أبي طالب يمثل البشالة ويمثل البطولة، ليش الفتوحات انكمشت في عهده؟ الواقع أسباب، واحد من هالأسباب أن الحروب الداخلية ألهت، وحدة ثانيا الحروب الداخلية أكو من وراها محاولة لتعميق الإسلام بالداخل. علي بن ابي طالب اجى لقى بلد يسموه بلد مسلمين، ولقى في نفس الوقت قد كم هائل من السكان، لكن هذا الكم الهائل كان يحمل رسالة الإسلام كما ينبغي؟ بتعبير آخر، كمية لقى لكن كيفية أكو ولا؟ يعني الطبقة اللي عاصرها، هل كان الطبقة يقدر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يطمئن إلى أنها حملت الإسلام حملا صحيحا؟ هذا اللي خلاه يعيد النظر في إعادة التربية بالداخل. لأنه أرجوك، إحنا عندنا تجارب، المسلمين في حروبهم دخلوا مجموعة من الأراضي وكمية كبيرة من الناس إلى الرقعة الإسلامية، لكن بعد ذلك انحصرت، رجعوا ردوا بعد سنين ردوا إلى أصلهم. هذا الموضوع إن شاء الله قد يجي إلى وقت آخر أحاول أن شوي أتوسع به. المهم أن الإمام أمير المؤمنين ما ارتاح من الحروب أبدا. هالسنتين الثلاثة اللي قضاها الإمام زين العابدين سلام الله عليه وهو طفل في حجر أبيه الحسين، لكن كان الإمام أمير المؤمنين في غمرة الصراع، كان في غمرة الصراع. زين، خلاص اجى دور الإمام الحسن سلام الله عليه، 6 أشهر هالخلافة القصيرة، ال6 أشهر أو أقل من 6 أشهر، كان أيضا في غمرة الصراع، في غمرة النزاع. بعد هذا ذيول صلح الإمام الحسن سلام الله عليه ألقت بظلالها على الواقعة، لأنه ما نفذ معاوية شرط من شروط الصلح، أبدا ما نفذ، يعني الملاحقة ما وقفت، كان يلاحق كل واحد إلى انتماء للإمام علي، كل واحد إلى انتماء لأمير المؤمنين بدأ يلاحقه. وشون ملاحقة؟ ملاحقة غاية بالشدة، يعني ملاحقة بالرغيف، قطع عنهم الرغيف، ملاحقة على دمائهم، ملاحقة على وجودهم، يعني طاردهم مطاردة عنيفة. وظل الأمر على هذا الحال إلى أن لحق الإمام الحسن صلوات الله عليه بربه، ومن بعد ال10 سنوات بين واقعة الطاف وبين وفاة الإمام الحسن الأحداث أيضا متتالية. فالفترة اللي عاشها عاشها فترة مشحونة. لكن اللي يهمني هنا نقطة واحدة أريد أن أتطرق إليها، هذه النقطة التي أريد أن أتطرق إليها، أن الأضواء ما مسلط على الإمام زين العابدين سلام الله عليه بالفترة التي سبقت واقعة الطف. يعني احنا نلاحظ الآن لما نرجع للكتاب اللي يكتبون بحياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ما يسلطون أضواء كافية على 22 سنة اللي قضاها الإمام سلام الله عليه قبل واقعة الطف. وين كان؟ شنو كان؟ نبه لي هنا أكو نقاط شوي خلي ألفت نظرك إليها. يبدو أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما بلغ 12 سنة بدأ يعني أنيط بأعمال، هذه الأعمال شنو كانت؟ تتوزع بين عملين، عمل علمي مثلا وعمل عمل اجتماعي. العمل العلمي كان الإمام صلوات الله عليه رأسا من بعد أن ترعرع عقد له مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقعد هناك للفتوى، يستفتى الإمام سلام الله عليه. وإن كانت هذا المعنى تواصل، لكن يبدو أن البداية بدأت من ذلك السن المبكر. هذا من جانب. من جانب آخر، كان الإمام سلام الله عليه يمارس عمل، هذا العمل قسم من عند توزيع لصدقات جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، قسم من عند إشراف على بعض الضياع، يطلع الإمام سلام الله عليه إلى بعض الضياع والبساتين، وجملة من النتف من الأخبار تسلط الضوء على هذا الجانب، وأنه كان يطلع يتعاهد الزراعة والزراع. جانب آخر أيضا عمل اجتماعي كان يقوم به الإمام سلام الله عليه لبعض الأعمال الاجتماعية. طيب، وإن كان هالمعنى استمر، هذا المعنى استمر، شلون يعني استمر؟ يعني احنا نقدر نقول ان رسالة الامام العلمية ما وقفت عد هذا الدور بعد ذلك الاحداث، وان ازدحمت عليه يعني ما انقطع عن جلست في مسجد النبي. خلي اضرب لك بعض الامثلة من المساجلات اللي دارت في مسجد الرسول هناك. ايش كان الامام سلام الله عليه يجسد خلال هالفترة؟ مثلا من جملة المساجلات اللي دارت في مسجد قبل واحد قال له تقدر تخبرني او توصف لي قتال جدك علي ابن ابي طالب للمسلمين المؤمنين الذين هم اخوة الله، تقدر تبرر لي هذا؟ جدك علي بن ابي طالب قاتل فئات من المسلمين، باي حق استحق ان يقاتلهم؟ قال له كيف؟ قال له مو جدك علي بن ابي طالب لما سألوه عن اهل الجمل قالوا له دول شو نقول عنهم؟ نقول عنهم كفرة؟ قال معاذ الله، دول يصلون. قالوا له اذا شو نقول عنهم؟ نقول عنهم انهم كذا انهم كذا. قام الامام سلام الله عليه يقول له لا هذا كل اللي تقوله هذا تصور غير وارد. قال له اذا ما نقول؟ قال له اخوتنا بغوا علينا. جد؟ قال له جدك علي بن ابي طالب هو بالذات يعترف بان هؤلاء اخوته، لو لم يكونوا مسلمين لما كانوا اخوة له. فايش معنى يقول اخوتنا بغوا علينا ويقاتلهم يقاتل اخوته؟ قال الامام سلام الله عليه انا اصحح لك رأيك، مو دول اكو بعض الناس في الواقع حرفي يلقف لفرد ومضة من ومضات المعنى بدون ان يستوعب المسألة، يعني ما عنده عشر متعلم. قال شو تقعد؟ قال نعم. قال تقرأ القرآن ام لا؟ قال بلى اقرأ القرآن. قال ما تقرأ انت والى مديان اخاهم شعيبة والى اخاهم؟ دائما القرآن الكريم يعبر عن الانبياء بانهم اخوة لقومهم. قال اهل مدين ناس كفرة وشعيب نبي، شنو معنى ان القرآن يعبر والى مدين اخاهم شعيب؟ قال سيدي شنو الهدف شنو؟ قال اخوة بالمواطنة، يعني ان دولة اخوة عشائرية، اخوة عشائرية، اما بالدين اكو اختلاف، دولة كفرة وهذا نبي. قال له هذه من هالقبيل انت؟ مو رأسا جايني وبنائك انت مكتشف لك فرد شيء من المجاهيل بان علينا طالب قاتل اخوته؟ قال له هؤلاء اخوة بالمواطنة وليسوا باخوة بالعقيدة. تم تقرأ القرآن فقاتلوا التي تبغي، هؤلاء بغاة والباغي يقاتل. تأمل يعني هذا الرجل من بعد هالموقف طبعا تغير وضعه رأسا على عقب. مثلا من القضايا اللي كانت تلعب دور في مجتمع المدينة وطرحت على الإمام سلام الله عليه للإجابة عليها شنو؟ سألوه يا ابن رسول الله لماذا أقدم جدك رسول الله على الزواج من زينب ابنة جاحش وخلاها إلى أن تزوجت؟ يلا تزوجها. قالهم الإمام أنتم تنبهين إلى الهدف أو لا؟ قالوا لا. قالهم زينب كانت عايشة مع النبي في البيت، زينب بتعمة النبي وعايشة في قلب البيت، هذا المعنى اللي استغلوه المستشرقين. مستشرقين يدون يصورون في قصة غرامية عريضة طويلة بين النبي وبين زينب، وأنه نظر إليها وأعجب بها. هذول طبعا عندهم هدف، وهدفهم هدف سيء، الطعن بالرسالة، الطعن بالنبوة، إخضاع النبي إلى مستوى الناس العاديين. بينما المسألة شنو؟ الإمام يقول له تعرف الهدف شنو؟ قال لا. قال العرب كانت تستعر أن تتزوج زوجة المولى. إذا واحد عند عبد وأعتق وهذا العبد تزوج يبقى الولاء لمن؟ للمعتق. زين؟ فإذا هذا المعتق تزوج امرأة وطلقها ويقدم عليها مثلا المعتق يعتبر عار، وهذه امرأة لعلها بعده شابة مسلمة تبقى معطلة، تبقى بنفس ليش؟ لوجود هذا العرف الجاهلي ولوجود هذا اللون من التصور الخاطئ. هذا خاطئ من جانبين، الجانب الاول هذه امرأة شابة ومعطلة ولعلها تنحرف هاي ناحية، والجانب الثاني هذا تفكير، هذا سلوك يشم منه رائحة التمييز، لأنه أنت لما تفترض أن هذا كان مولى الزواج من زوجته عار، شنو يعني المولى؟ منين جاي المولى؟ المولى طالع من الصيان وانت طالع من الألق من النجوم؟ لا، هو عين الإنسان مثلك، غاية ما في الأمر ظرف طارئ خلاه صار عبد، هذا الظرف الطارئ انقضى عنه ورجع إلى حريته. فشنو معنى هاللون من التمييز؟ والحال احنا المفروض مجتمع القرآن، ومجتمع القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مفروض هذا شعار المجتمع القرآني، أما أنت تجي تحمل هالعجرفة الجاهلية، النبي جل الله أراد أن يكسر هذا العرف، وإلا كانت بوسعة بمتناول يده بوسعة من أول الأمر يتزوجها، لكنه كسر بذلك عرفا جاهلية. هاي ناحية، اكو ناحية اخرى شوي خلفت نظرك اليها، هاي موجودة عندنا حتى الان في مجتمعنا، قد امرأة تتزوج واذا تزوجت نعم ما انسجمت مع زوجها، طلقت لسبب من الاسباب، الزوج اخلاقه مو طيبة مثلا، الزوج لا ينفق عليها، زوج يتزوج اذا تزوج وربطها تركها بعد ما ينفق عليها، والحال هذه من حقها اذا ما ينفق عليها ان ترفع امرها الى الجهة المسؤولة لتطلق، لان المفروض النفقة مسؤول عنها الزوج، وهي الرباط اللي يربط بينها وبين زوجها، فجائز ما ينفق عليها، جائز اخلاق سيئة، جائز ما عنده شعور بالمسؤولية. امرأة المهم ما انسجمت، لما ما انسجمت وطلقت شنو صارت؟ عار، هاي صارت عيب، بس يخدم عليها واحد لوين رايح تلوينها؟ مطلقة شنو تخطبها؟ فرض مطلقة يعني شنو؟ يعني اذا كانت مطلقة لسبب من الاسباب المشروعة او المعقولة، هاي نتركها اما ان يقتلها الكبت واما ان تنحرف، هاي النتيجة، هذه النتيجة. يعني ارجوك رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان بيسعى ان يتزوج من اي بيت من بيوتات العرب، النبي شدد معظم نساء يعني اماء يعني مو ابكار، معظم نساء ما كنا ابكار، كنا متزوجات، اما ان يكون متوفى عنها زوجها واما ان تكون مطلقة. شنو ليش رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج بهذا اللون من الزواج؟ يريد يضرب هالاعراف، هذه اعراف تنخر بالمجتمع، يريد يقضي عليها. رسول الله جاء ليرفع مستوى الاخلاق، وليس من الخلق ان تترك امرأة تتعذب لوجود وهم من الاوهام، والله هذه بطلق، طلقت لسبب، هذا السبب عدم الانسجام ما يدل على عيب، مو كل طلاق يدل على عيب، لا هذا ما يسمى عيب، امرأة ما انسجمت مع الزوج بشكل من الاشكال، هاي معناه تبقى مسجونة معذبة في داخل نطاق التمثلات الجمعية، داخل نطاق التقاليد. فالامام سلام الله عليه يقولهم ترى هدف النبي صلى الله عليه وآله من الزواج من زينب، الهدف هو هذا، هو ان يكسر هالنطاق، هو ان يكسر هذا النطاق. نعم، لان هذا برد النطاق ما له موجب ابدا، فالنطاق من التقاليد لا معنى له ابدا، فلذلك اقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على الزواج منها. طيب، فكانت الاسئلة، مثلا دخل عليه رجل يوما من الايام، وهي مسألة من المسائل المعاصرة، قال لي انا اراك تجمع بين الصلاتين، لماذا تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء؟ لماذا؟ وتأمر الصبيان، كان الامام زين العابدين سلام الله عليه يأمر الصبيان ان يجمعوا، قالوا لي ابن رسول الله تأمرهم بالجمع؟ قالوا بلى، لان انا اخشى هذا افضل من ان يناموا عنها، هذا صبي يريد ينام، هذا بدل ما ينام عن الصلاة ويتركها، هاي رخصة، احنا نأخذ الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. ورسول الله جمع بين الصلاتين، النبي كان يجمع بدون عذر وبدون سفر وبدون مطر. واللي يحب خلي يشوف المنتقى لابن تيمية، يشوف المبسوط للسرخسي، يشوف الجمع بين الصلاتين، كتب مؤلفة خصيصا، وكلها من آراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى موجودة. الرسول كان يجمع في غير عذر ولا سفر أبدا ولا مطر، كان يجمع. والإمام زين العابدين سلام الله عليه أصل الجمع، قالهم هذا يهون على الإنسان، يقرب إلى الطاعة أكثر، لأنه قد يضايق في أيام مطر أو في أيام حر 5 مرات، والله عز وجل أباح له الجمع، والقرآن الكريم صرح بجمع الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر إلى آخره. في القرآن الكريم نص على أوقات 3، السنة النبوية نصت على أوقات 3، النبي جمع بين الصلاة بصورة عملية، السنة العملية. ومع ذلك يعني الآن تلقى أكو نبز، يعني أنه ليش هذول يجمعون، وقد أحيانا تسمع ألفاظ جارحة، والحقيقة هذا مو ما تقدر تسميه نمط أو مزاج فقهي، هذا مزاج بعيد عن الفقه، بعيد عن روح العلم، لأنه واحد يكون يبحث، خليه يبحث. السرخسي المبسوط للسرخسي يقول أحمد بن حنبل نفسه كان يجمع، وجماعة من الفقهاء على مختلف العصور كانوا يجمعون، لغاية ما في الأمر أن التفريق أفضل. وإحنا ترى ماكو عندنا جمع حقيقي، جمع سوري. وشنو معنى جمع سوري؟ يعني أنا رأسا بس أصلي الظهر، رأسا أقوم للعصر، لا أقعد شوية تسبيح، شوية تعقيد، شوية دعاء، شوية قراءة قرآن، ثم أقوم مرة أخرى إلى المسألة. هي الواقع جمع سوري مو جمع حقيقي، ومع ذلك الرخصة موجودة، الله عز وجل أباح لنا. فكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه في جلوسه هنا متصدي علما لغرس العلم في نفوس الناشئة الإسلامية عند إقامته في مسجد النبي. هذا نقدر نسميه على صعيد شنو الأحكام. تعال خلينا نشوف الإمام سلام الله عليه على صعيد الأخلاق. الإمام على صعيد الأخلاق انتصر على النفس، أراد أن يعلمنا الانتصار على النفس. شلون يعني الانتصار على النفس؟ خلي أقرب لك بعض الأمثلة. مثلا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ممن تخلف عن بيعة علي بن أبي طالب، من الأشخاص اللي تخلفوا عن بيعته. شنو سر تخلف عن بيعته؟ أسامة كان طالع بسرية، لما طلع بتلك السرية اجوا لقولهم واحد عنده كم رأس غنم وصاير على رأس جبل لحقوه. اجا ليه؟ هذا بس شافهم احس ان ذول يردون قتله، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، مسلم لكن ضام اسلامه، خايف من ذول الدير مدايره. اجا ليه اسامة قال لا، انت اظهرت هذا، اردت ان تعود بالاسلام، حاولت ان تستر بانك مسلم، اخترت سيفه ضرب عنقه قتله. لما قتل رجع الى المدينة، شاف النبي متألم منفعل، التأثر بادي على وجهه، قال لقتلت مسلما ارادة ما معه على حساب الشمراس غنم، اقتلت له المسلم هذا؟ قال له سيدي انا يا رسول الله هذا استعاد بالاسلام، هذا ما مو معلوم انه مسلم صحيح. قال له هلا شققت عن قلبه، تطبيت القلب حتى تعرف انه مسلم ومسلم صحيح. وهذا يعبر عن الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا هو والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة للنبي بالنبوة، وأن لا يعمل، لا ينكر ضرورة من ضرورات الدين، لا يجي مثلا ينكر لا ضرورية من ضرورات الدين، بس كون هاي الضرورية نحددها شوية. ما طول مريت بالموضوع، اكو نقطة ما خللت نظرك. اكو بعض الناس يستند يقول هذا اللي يستمله واحد من الصحابة هذا كافر، لان هذا معاند للقرآن، لان هذه ضرورة من ضرورات الدين احترام صحابة النبي. تقول له اولا ما في شك ان اللي ينكر ضرورة من ضرورات الدين هذا كافر، لكن منو قال لك ان اذا واحد غلط وشتم لواحد من الصحابة هذا معناه انكار ضرورة؟ والصحابة هم كانوا واحد يشتم الاخر، ما ادري مو كانت ام المؤمنين عائشة تعبر على الخليفة الثالث تقول اقتلونا عفلا فقد كفر، مو الشكل، مو عبد الرحمن بن عوف وفلان كانوا يتخانقون ما بيناتهم والصحابة كانوا يتخانقون، هذول يفرض ان ما بيناتهم. لكن شو الان شنو هو الدليل على ان اذا واحد شتم مرة انا اريد اشتم معاندة للدليل او للوقوف بوجه القرآن؟ لا بلا شك هذا كفر يترفع عنه المسلم. لكنه اذا واحد غلط اذا واحد غلط له غلطة احنا رأسا نحكم بكفره؟ شو اريد اسأل سؤال؟ سؤال يزيد ابن معاوية قتل 700 صحابي من حملة القرآن في واقعة الحرة، زين، وعشر تالاف من الناس، وثلاث ايام استباح المدينة حتى وطئت اعراض المسلمين، واحرق الكعبة بالمنجنيقات، وسلط البلاء على المسلمين بكل مكان، ومع ذلك الغزالي لما يمر بيقول انا هذا ما اقدر اشتمه، هذا جوستاب، هذا مسلم، انا شو انا اشتم لي واحد مسلم؟ هذا بعد مسلم الى الان. علي بن ابي طالب شتم 80 سنة على المنابر، واللي شتموه بعدهم الى الان مسلمين. واذا واحد غلط وصارت عنده عملية رد فعل وشتم لواحد من الصحابة صار كافر هذا؟ اي يعني احنا نحول المجتمع الاسلامي الى انعاج، يعني الى رؤوس انعاج، ما عندهم مخ؟ هذا نحمل هذا اللون من التفكير؟ هذا اللي يطلع على تاريخنا يرضى بهذا اللون من المتناقضات؟ لا. فارجع للموضوع شوي لا نبعد عن الموضوع المهم، خلينا نجي للجانب الاجتماعي. هذا اسامة بن زيد قال له رسول الله هذا استعاذ بالاسلام، قال له هلا شققت عن قلبه؟ يقولون حزن أسامة، قال أنا بعد ما أشهر سيفي على مسلم. طيب لما يجي علي بن أبي طالب وصار قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، قال أنا ما بايع. قالوا ليش؟ قال أنا خايف، الملدوغ يخاف من اللدغة مرة ثانية، أنا خايف خافت لي مسلم. قالوا له عجيب، أنت جاي تطلع ويا إمام المتقين، جاي تطلع ويا علي بن أبي طالب وأنت خايف؟ انت تطلع ويا واحد يقول له رسول الله صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي، يقول له رسول الله ويل لمن قاتلك، ويل لمن سللت سيفه عليك، وويل لمن سل سيفه عليك، هذا انت جاي تطلع وياه وتسمي تقول انا اخاف ان اهرق لدم مسلم؟ النتيجه راح اسامه لحق ربه، ابنه محمد ابن اسامه طبعا كان ماشي على النهج الى حد ما اتمرض، قالوا له الامام زين العابدين سلام الله عليه محمد بن اسامه مريض، قالوا قوموا بنا الى عيادته نروح لنعوده، اقبل ودخل عليه، سمع محمد بن اسامه يصيح وغماه، قال له ما بالك؟ قال له سيدي ديني انا مطلوب 15,000 دينار، سهل هي علي انا المسؤول عنها. فعلا ما قام الامام حتى قضاها عنه. هذا يعين ينظر الى الامام يشوف هاللون من النوبل، يشوف هاللون من النوبل، هذا رجل منحرف من البيوت المنحرفة عن الامام. الامام سلام الله عليه يعلمنا الانتصار على النفس، يعلمنا الانتصار على العواطف، يعلمنا الانتصار على الهوى. قل لا، هذا اكبر، هذا العطاء اكبر واكبر عند الله من ان تجي تحمل على واحد لون من التأثر وان اذاك. هذا خلق الاسلام الرائع. ارجوك هذا مو عن كلالة، هذا مو عن كلالة، لا هذا ياخذ منين؟ ياخذ من جد علي بن ابي طالب اللي يمر على المعركة ويعاين الى اولئك الصرعى الذين خرجوا لقتاله ويصيح اعجز علي، والله مو سهل علي ان اشوف مصارعكم يا اخي. هذا اللون من النبل العجيب. آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون. الواقع عند لون من الخلق غريب. الامام سلام الله عليه في المجال الاجتماعي مثلا من هذا النوع. صور شلون الانتصار على النفس يوصل الى اي درجة. شوف الناس اعتادوا وخصوصا في الفترة اللي كان بها الامام زين العابدين سلام الله عليه، الناس كانت تعامل الموالي معاملة خاصة لان الفتوحات كثرت في هالفترة اللي عاش بها الامام زين العابدين سلام الله عليه. الفتوحات كثرت وقاموا يجيبون موالي، يجيبون عبيد. هذول الموالي اللي يجيبوهم شي عاملوهم يعاملوهم معاملة البهائم، معاملة الحيوانات، ما يراعون الخلق الاسلامي في معاملاتهم. ولذلك نشأت الشعوبية، ترى بذور الشعوبية طلعت ذاك الوقت. بذور الشعوبية نشأت في تفصيل طويل لا يسعه المقام. الامام سلام الله عليه لما كثرت الفتوح وجيء بالجواري وكثر الترف، بيش عالجها للمسألة؟ عالجها للمسألة بالأدعية. الصحيفة السجادية ترى محاولة لإيجاد توازن بين الترف المادي في جانب، أراد الإمام سلام الله عليه أن يضع المعادلة بها الجانب، جانب الأدعية، لأن الأدعية تشكل جانب روحي حتى يكون توازن. مو هذا موضع الشاهد. موضع الشاهد الإمام يغضب يوم من الأيام على واحد من عبيده بيد صوت خفقه خفق بالشوط. لما خفق الامام سلام الله عليه بعد ذلك، يقول المؤرخين يقولون كان هذا الغلام قاعد واجى الامام، لما اجى شاف الامام بيد الشوط اضطرب هذا الغلام. تصور ان الامام بعده يريد يضربه بشيء، قال على رسلك. تجرد الامام من ثيابه ثم قال له خذ الشوط واضربني. قال له سيدي معاذ الله، قال له لا ارضى عنك حتى تخفقني كما خفقتك، انا ما ارضى عنك. شنو الهدف؟ طبعا هذا لون من الخلق ما يختصر اثر على النفس فقط، لا، هذا بإيحاء للاخرين، يريد يشعر الاخرين هذا انسان مثل ما انا انسان، هذا الى كرامته مثل ما انا الي كرامة. انا اذا كنت الله عز وجل ملكني اياه كن اشكر الله ان ملكني اياه ولم يملكه اياي. هذا المعنى كون الواحد يشكر الله عليه، وكون يراعي الخلق الاسلامي، يتجرد ويقول له خذ الشوط واضربني. كان يجمع العبيد في شهر رمضان، واذا صار ليلة العيد قاعد يطلع له قائمة، انت سويت هالشكل خلال ايام السنة، وانت سويت هالشكل، وانت عملت هالشكل، وانا ما جازيتك. ثم يقول لهم انتم احرار لوجه الله، بس اريد منكم شيء واحد، قولوا اللهم اعفو عن زين العابدين كما عفا عنا. كان انتصار على النفس. شوف القمة وين تنتهي. لاحظ النفس لما الانسان يقهرها ويستثمر طاقاتها، القمة وين وصلت؟ وصلت الى ان واقعة الحرة لما ثاروا بالمدينة على الامويين، لما صارت الثورة وحصل الانقلاب على الامويين. تعرف الناس بالنسبة للامويين شلون كانوا؟ كان لو يظفرون بالامويين يقطعوهم باسنانهم. بتأمل شوي، خل اذكر لك نص من النصوص. هذا واحد من الشعراء لما بايعوا يزيد قام يخاطب الامويين، يقولهم فان تأتوا برملة او بهند نبايعها اميرة مؤمنين، اذا ما مات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناشقين. فوالهفا لو ان لنا الوفا ولكن لا نعود كما عنينا، اذا لضربتم حتى تعودوا بمكة تلعقون بها السخينة. حشينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا. شايف الاشتد هاي القطعة يعني مشحونة تلتهب الواقع. هذا كان يعبر عن الناس كافة، هذول هالشكل أرادوا تقطيع الأمويين. تعرف وين عوائل الأمويين؟ وين راحت وين لاذت؟ لاذت ببيت زين العابدين. مئات العوائل، الامام هو واولاده واتباعه وجند الهاشميين، قلهم ما اريد واحد من هؤلاء يمس بأذى ابدا ابدا، ما اريد واحد من هؤلاء يمس بأذى. انتوا لازم تقفون على ابواب الدور تمنعون عنهم من يريدهم بسوء. ثم مجيء بس هذا لا، دول ايصال الطعام لهم، ايصال حوائجهم، الى ان انتهت الثورة هم في كفالة وفي حماية زين العابدين. طبعا انت هذا اللون من الخلق، هذا النون من الخلق ما تلقى في مكان اخر الواقع. هذا اللون من النبل، هذا البيت تميز به لانه بيت النبوة، البيت الذي حمل شعار القرآن: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذا البيت استشعر هذا الشعار وحمله وجسده. طيب نجي على صعيد اخر، خلي نلاحظ ان ماذا كان في جوانب مسجد النبي من اثار لهذا الرجل، ايش كان له من اثار. نشوف من اثاره، كان الامام سلام الله عليه ما يترك الجمعة تمر دون خطبة، يصلي صلاة الجمعة ومن بعد ما يصلي يبدأ يخطب بالناس بمسجد الرسول. يقول هاي بين جمعة وجمعة فترة تحتاج للناس ان يتذكرون، تحتاج ان واحد يذكرهم بآلاء الله وبأيام الله ويدعوهم الى القرب الى الله عز وجل. يبدأ الامام سلام الله عليه يخطب، وعطاء الامام في الخطبة عطاء اعتقد يقصر دونه اللسان. اذا فيه تعرف عطاء زين العابدين اقرأ الصحيفة السجادية، جاء في هذه واقعا فد كنز من الكنوز. هاي لو كانت عند غيرنا لكان شفت ان هذا الكنز شلون ينبغي ان يشرح، لان الواقع كنز من اروع الكنوز في كل عطائه. شلون يعني نسيج مميز؟ هل اضرب لك مثل؟ يعني انت تسمع الامام سلام الله عليه هو في سن مبكرة يقول اللهم نبهني لذكرك في اوقات الغفلة، طيب، واستعملني في طاعتك شوكت في ايام المهلة، واجعل لي الى محبتك طريقا سهلا نهجا سهلا. زين، شلون انهج لي الى محبتك طريقا سهلا؟ اولا نبهني الى ذكرك في اوقات الغفلة. يقول له انا انسان مشاعري نهب الاحداث، ما اقدر اسيطر على مشاعري، لكن المرج من رحمتك مثل ما تفيض علي عطاء العمر وعطاء العافية، فيض علي عطاء التنبيه، وجهني خليني ها في اوقات الغفلة اتجه اليك. بعد يقول له ايام المهلة، يعني هاي العمر البسيط اللي انا اعيشه يسميها ايام مهلة قبل اللحاق الى الله عز وجل، يقول له هذه ايام المهلة خليني بها اشتغل بطاعتك، لا تخليني اشتغل بها بشيء اخر، انهج لي الى محبتك سبيلا سهلا. يقول له سوي لي فرد طريق مو معقد حتى اوصل الى حبك، لا تحول الصوارف بيني وبين حبك. وفعلا فعلا كان هذا الرجل اذا دخل الى المحراب ناغم السماء، تحس به يتحول الى روح ذائبة، وتشعر بوقع تلك الكلمات اللي كانت اذا خرجت من فمه كأنما هي نبع مسلسل من نبع السماء، تسمعه في مناجاته بالليل اذا جن عليه الليل. وشلون مناجات؟ يعني مناجات في واقع الامر دروس، وبها دروس ضخمة. يعني شوي ما احب اضعك في متاهة لما اذكر لك اعطيك فد نماذج بعض النصوص. شوف ان السن المبكر، وشوف هذا الرجل اللي عاش بين المجتمع اللي كله معاطن ابل، ها يطلع من عنده شنو؟ استمع بالله الى كلماته. يقول له انت الذي قصرت الاوهام عن ذاتيتك، وكلت الافهام عن كيفيتك، ولم تدرك الابصار موضع عينيتك. انت الذي لا تحد فتكون محدودا، ولا توصف فتكون مشهودا. نعم، ويمشي على النهج. تصور انت هاي المقاطع، شنو هاي المقاطع اذا ترجع اليه، كل مقطع من هالمقاطع يتضمن في داخله نظرية من احد النظريات الفلسفية. شايف شلون؟ يعني انت تصور لما يقول له انت الذي لا تحد فتكون محدودة، الحد المقصود به التعريف. يعني انا لما اعرف الانسان اقول الانسان حيوان ناطق، اذا قلت حيوان ناطق صار الانسان محدود. يقول له انت ما يمكن نحدك، ما يمكن نعطيك تعريف، اذا اعطيناك تعريف صرت محدد، اذا صرت محدد صرت مجسم، اذا صرت مجسم ما صرت محيط بالسماوات والارض. ارجوك هاي اكبر من مدارك صبي ابو 25 سنة. هذا اليوم لو تشوف هالمعنى هذا شو كتبون من الفلاسفة من فصول. لكن دولة معدن العلم، دولة معدن العطاء. كانت الصحيفة السجادية نبعا سلسالا من منابع آل النبي يغبقه آل النبي على الناس. كان الإمام سلام الله عليه في هذا الميدان ميدان عطاء التصوف بمعناه الصحيح، عطاء الانقطاع إلى الله عز وجل، عطاء التضرع، عطاء الانسان الشاعر بحجمه والشاعر بنهايته. تسمع في احشاء السحر يصيح وما لي لا ابكي، ابكي لظلمة قبري، ابكي لضيق لحدي، ابكي لسؤال منكر ونكير اياي، ابكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، التفت مرة عن يميني واخرى عن شمالي، اذ الخلائق في شأن غير شاني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. استمع هالمقاطع، اقرأ لها المقاطع لتعرف اين موقع علي بن الحسين من الانتماء الى الله عز وجل. هذه جوانب عاشها الامام سلام الله عليه في مسجد النبي، عاشها في مسجد جده رسول الله. لذلك هذا الرجل لما وصل الى هالدرجة من النسيج المتميز، استمع الى كلمات عظماء عصر به. الامام الشافعي يقول كان افقه اهل المدينة. الامام مالك يقول انما سمي بزين العابدين لشدة عبادته. عمر بن عبد العزيز يقول لأنت سراج الدنيا وجمال الإسلام. عبد الملك بن مروان يقول لقد بلغت من العلم والمعرفة والورع ما لم يصل إليه أحد إلا من سلف من آبائك. وهكذا انت تشوف الزمن ألسن تردد مدح هذا الرجل، تشوف الزمن كله على لسان عظمائه. اذا مر بعلي بن الحسين يقيم علي بن حسين علي بن حسين بهذا التقييم وبهذا العطاء. فالامام سلام الله عليه عاش هذه الفترة اللي عاشها مبدئيا افرض قبل الاحداث، قبل احداث الطف، ما تخلف الامام سلام الله عليه عن الميادين التي يريدها الله عز وجل من علم او عمل. ومن بعد واقعة الطف، واقعا من بعد واقعة الطف اشتد العبء على الامام اكثر، العبء واشتد ضغط الامويين عليه اكثر، لان كانوا الامويين يشعرون ان الامام ما راح يسكت من بعد واقعة الطف. الامام سلام الله عليه ماخذ حجم لي، ماخذ الحجم، حجم الزمن وحجم من حوله عارفه تماما، ولذلك ما اشترك لا بواقعة الحرة ولا من بعد واقعة الحرة، ما قام بشيء. اكو اسباب منعته كثير. اولا الامام سلام الله عليه في هالفترة اللي عاشها، عاشها ومثل ما قلت لك الاجواء كلها مشحونة معبأة ضد اهل البيت. هذول الافراد اللي كانوا ملتفين حول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه حرم اولادهم حتى من الطعام. الإمام ما وجد مجال للتحرك إلا في نطاق العلم والمعرفة وفي نطاق الأدعية، يعني نطاق هالجوانب اللي ما تستلزم شلة سيف أو قتال، يعني الإمام عارف حجم الأرض اللي هو عليها وحجم من حوله، ولذلك ما اشترك. هذول احنا ما نقدر نتهمهم بالجبن، مشكل هذا البيت بيت عرفة تماما. وإن كان شفت لي واحد من الكتاب يقول إنما ما قاتل هذا الرجل لأن أثروا بي أخواله. نعم أثروا بي أخواله، لأن هذا أخواله الفرس فأثروا بي أخواله. ما أعرف الأخوال بس بهذا يأثرون، لو يأثرون بأشخاص آخرين اللي أخوالهم الفرس. أولاد عمر بن الخطاب هم أخوالهم فرس، أولاد أبي بكر هم أخوالهم فرس، ما الشكل. أكو جماعة يعني ما أدري، أو الدنيا كلها بالجانب الثاني فرس، ولا عيب في ذلك ولا ضير، احنا ما نعتبره ضير أبدا. يعني تاريخ المذاهب الأربعة مدين للفرس، مدين لهم بالفلاسفة بالعظماء بالكتاب بالفقه، حتى بعلماء اللغة العربية حتى بعلماء النحو زين، لكن بس هذا يعني أكثر به. طبعا هذا كلام لا يعتد به، بس هؤلاء هذول شهدت لهم الواقع، شهدت لهم وقائعهم، شهدت لهم تواريخهم، بأنهم أناس أبعد ما يكونوا عن الجبن، بل بالعكس هم مثال الشجاعة، لكن بالوقت نفسه هم مثال التعقل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه من بعد واقعة الطاف كأشياء أكثر الأشياء استئثار بحياته، الإمام انكفأ بروح على العبادة، الواقع منقطع إلى محرابه وإلى مناجات ربه بس هذا، وكانت تلاحق واقعة الطب في الواقع. الإمام عاش مثل ما قال هذا صاحب الأبيات في صدر حديثنا، يقول له أنت كربلاء عاشت في ذهنك، عاشت في قلبك، فقضيت عمرك باللوعة والبكاء. وفعلا والله عاشت كربلاء في قلب الإمام سلام الله عليه، ولذلك بعض أصحابه كان يطبع لي يقول له سيدي القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. ايه اخر شو انت اللي يخليك ليل انهارت، منو من ابائك رمات موتة طبيعية، كل ابائك راحوا على هذا الطريق. يقول الامام بلى بس انا اذكر اشياء اخرى، لقد ادخلونا على يزيد بن معاوية ونحن مربطون بالحبال كالاغنام، كان الحبل من عنقي الى كتف عمتي زينب واكتاف سائر البنيات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا. تلين قلوب العادي لعليل عضت عليه القيود وله حمة الفصيل، ولكن هيمته ميت لا ذمود. بعد من المناظر اللي ما برحت ذهنه كان يقول لأبو حمزة والله يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشورا، من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. المن بعد يحسين من واي الظن قطع جواي. اطول فصل محزم للامام في حياته فصل معاتبته للفرات. كان الامام اذا مر على الفرات يتغير حاله. مر يوما من الايام على الفرات قال الى الان الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رجل الله ضمانا عن اشراب لذيذ الماء حاشا اهلي قضى وكلهم عطاشا احشين الرمال امزى فراشا ولم يزل يبكي اباها الليل والنهار الى ان حضرته الوفاة جلس حوله ولده الباقر واهل بيته شخص ببصري الى السماء قال سجوني الى القبلة سجوني الى القبلة رفع رأسه وغمض عيناه وفاضت روحه الطاهرة ضجة المدينة ضجة واحدة وجلس الإمام الباقر عمد راشي أبي ينذبه. هذا إمامنا السجاد لفظ أنفاسه بين أهل بيته ولكن أباه الحسين عندما لفظ أنفاسه الطاهرة لم يكن إلى جانبه أحد كان بقلب المعركة. خويا سعد بير عمدك ما للسان فزعنا لك من الخيام. هذا حسين بلا وشل. اخواني قبل ان نبدا بالدعاء الجماعه يترجون من عندكم ان تناولون الطعام طعام الامام زي العابدين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا في رحاب آل محمد الإخوة المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.